بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول للجميع.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك فضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وأيضا شرعنا في ذكر بعض الأخلاق السيئة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها وبين خطورة هذه الأخلاق ومآلات أيضا والعقوبات المترتبة على من تخلق بمثل هذه الأخلاق السيئة، سواء في الدنيا أو في القبر أو يوم القيامة. وانتهينا في اللقاء السابق من التنبيه على خلق القسوة والغلظة والفظاظة، وفي هذا اليوم أتحدث عن خلق أيضا من الأخلاق السيئة وهو خلق الكبر. وهذا الخلق لا شك بأنه من أخطر الأخلاق ومن أشدها، وهو مغناطيس لكثير من الأخلاق السيئة تنجذب إليه، ولذلك يمثل قطب رحى الأخلاق السيئة، ومغناطيسها هو هذا الخلق السيء. حينما يستعظم الإنسان نفسه ويستحسن ما فيه من الفضائل ويحتقر الآخرين ويستصغرهم ويترفع على من يجب التواضع له ومعه، ولذلك الكبر يظهر الإنسان فيه عظم شأنه ويترفع على خلق الله ويرى بأن له مزية ويحتقر الضعفاء والمساكين. ولذلك جاءت النصوص في الكتاب والسنة تحذر من الكبر وتنهى عنه وتبين خطورة هذا الخلق. ولا يخفاكم بأن الكبر من أول الذنوب التي عصي الله تبارك وتعالى بها، يقول جل وعلا مبينا حال إبليس المتكبر على أوامر الله وعلى ربه سبحانه، قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك يقول عوف بن عبد الله للفضل ابن المهلب: إني أريد أن أعظك بشيء، إياك والكبر، فإنه أول ذنب عصي الله به، فإنه أول ذنب عصى به إبليس. ثم قرأ: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ولا شك بأن المتأمل في القرون الخالية والأمم السالفة التي نزل عليها بأس الله وغضبه سبحانه وتعالى وعذابه، يتأمل يجد بأن الكبر كان هو الخلق السائد. تكبروا على أنبياء الله، تكبروا على شرع الله، تكبروا على خلق الله. ولذلك مثلا قوم نوح لما نقرأ في قصصهم نجد بأن امتناعهم عن قبول دعوة نبي الله نوح إنما هو الكبر. قال جل وعلا: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، نعوذ بالله. وأيضا قوم عاد ماذا؟ وأيضا عفوا قوم عاد يقول جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآيات يجحدون. ثم ما هي النهاية؟ ما هي النتيجة؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. كذلك ثمود قال جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، نعوذ بالله. وكذلك قوم شعيب قال جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. كذلك فرعون إنما يعني دفعه إلى ما وصل إليه حاله هو الكبر. قال جل وعلا: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والكبر أوصل فرعون إلى أن يقول ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. والكبر أخواني وأخواتي أيضا يجعل الإنسان يعرض عن آيات الله ويصد عنها، ولذلك قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وأيضا هو يصرف الإنسان عن دين الله، قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأيضا هو سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله، قال جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الآيات حقيقة في هذا كثيرة جدا، لو تأملناها لا خرجنا عن المقصود، ولو أوردناها لا طال بنا الوقت ووقت البرنامج مصروف إلى غير هذا الاستطراد. ولكن سأذكر إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله تعالى نصوص السنة النبوية التي أيضا تذكر خلق الكبر وكذلك الآثار الصحابية وأيضا كلام أهل العلم. أرجئه إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الشيخ يقول: هل يجوز الاستثمار في محل حلاقة رجالي علما يقول أنه لا يمكن أن يشترط على العامل عدم حلاقة الذقن؟
الحمد لله، بالنسبة لمحل الحلاقة لا 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 بأس بأن يفتح الإنسان محل حلاقة، لكن يتجنب الأشياء التي نهت عنها الشريعة، يتجنب هذه الأشياء التي نهت عنها الشريعة. فلذلك يعني حلاقة شعر الرأس، حلاقة الشارب أو قص الشارب مثلا ونحو هذه الأشياء لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: هل مس الذكر بعد الوضوء هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ناقض مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ناقض إذا مسه بشهوة. وحقيقة الاحتياط أن يخرج الإنسان من هذا الخلاف وأن يتوضأ إذا مس ذكره من غير حائل، يعني مسه مباشرة عليه أن يتوضأ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: أنا ألبس الصامة، فيقول فضيلة الشيخ: في حال السجود هل يجب علي أن أرفعها وأسجد على الجبهة أو يجوز أن أسجد عليها؟
الحمد لله. يعني الأصل أن الإنسان لا يجعل بين محل سجوده وجبهته شيء إلا إذا كان منفصلا عنه، منفصلا عنه مثل السجادة ومثل يعني بقية الأشياء. أما ما كان متصلا به فالأصل أنه لا يجعل بينه وبين محل سجوده شيء من هذا القبيل، ولذلك ترفع إمامتك إذا أردت السجود.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الأكل في ملعقة ليست من ذهب لكن يقول هي مطلية بماء الذهب؟
الحمد لله، ما كان مطليا أو مموها بالذهب يأخذ حكم الذهب في مسألة الأكل والشرب به. ولذلك أخي الفاضل لا تأكل ولا تشرب بآنية الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مطلية أو مموهة بهما.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في أن يتحدث الرجل مع امرأة وهو ينوي أن يتزوج هذه المرأة؟
الحمد لله، إذا كان الرجل عزم على التقدم إلى امرأة ثم بدأ له أن يسألها بعض الأسئلة بحدود المشروع والمعقول ليستنطقها مثلا، يعرف يعني منطقها وعقلها من خلال لسانها مثلا، أو يتحدث مثلا معها يسألها عن ماذا تريد وماذا تطلب مثلا لينظر هل تناسبه أم لا، الذي يظهر بأنه لا بأس، بشرط أن لا يواعدها سرا وإنما يحرص على أن يكون بالعلن أو بمعرفة أهلها مثلا أو بالحدود والضوابط من ناحية الحديث والكلام معها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما نذهب إلى المطعم فيقول نأكل ويتبقى من الطعام، فيقول في هذه الحال ماذا نفعل بما تبقى، وإذا تركناه يقول في المطعم هل علينا شيء أو يكون من الإسراف والتبذير؟
الحمد لله، الذي يعني أنصحكم به ما عليه عادة الناس الآن من الطلب من النادل أو من صاحب المطعم أن يجمع لكم هذا الطعام إذا كان صالحا للأكل وتأخذونه معكم للمنزل لتأكلوه وجبة يعني أخرى، أعتقد الشيخ إسحاق يسمونه بارسل، ها؟
نعم.
إيه يعني يجمعه في مكان ويأخذ الحمد لله، أو تأخذه وتعطيه لي الناطور مثلا في البناية أو الحارس أو الخادم أو الخادمة في البيت، بدل أن يترك. يعني أنا أرى بعض الناس الآن يقدم بين يديه ما يقرب من 1000 درهم ثم يأكل الشيء البسيط. طيب وهذا الباقي، المطاعم عندها قاعدة أن لا تحتفظ بهذا لأن ستعاقب وسترمى هذه في سلة المهملات. فهذه ثقافة أنصح كل إنسان يستمع إلي أن يطلب من المطعم أن يجمع له هذه، يرتب له من جديد فيأكله أو يعطيه لأهله أو مثلا يتصدق به، فالحمد يكون صدق له.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول في حال أنه يعني يقول أكلت من الطعام ويقول شبعت وتبقى شيء من الطعام ويقول أكلت فوق حاجتي حتى لا أرمي، هل في هذا شيء؟
الحمد لله لا شيء فيه، إلا بشرط، إلا إذا كان يضر بنفسه، بمعنى يصاب بتخمة مثلا، يصاب بتخمة. لكن أنا أنصحك بدل أن تضر بنفسك أطلب أن يجمع لك وتجعله وجبة ثانية أو تتصدق به حتى تنال الأجر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
زاد فضلك شيخ، عندي سؤال الله يحفظك. واحد من الأخوة يسأل يقول خطب حرمة كان اتفاق بينها وبين أهل الزوجة أن المهر يكون 55,000 دفعة واحدة. والقانون عندنا في الإمارات ينص على أن المهر ما يزيد عن 50,000. فحصل الاتفاق بين أهل الزوج أهل الزوجة والزوج عفواً، ويوم وصلوا عند المحكمة قبل يدخلوا عند المأذون الشرعي، أبو الزوجة قال له ترى المقدم 10 والمؤخر إلى أقرب الأجلين 40,000. فالريال هذا تفاجأ وما عرف شو المقصود يعني، فكلم أبوه رجع لأبوه لأنه موجود، قال له وش رأيك أبوي؟ قال له مش شايب وخذها على قد على قولهم عقله لا تخرب الأمور. فمش الموضوع وصار اللي صار عند المأذون الشرعي إن المقدم 10 والمؤخر 40,000. الحرمة استلمت المهر كامل 55,000. فبعد ما خرجوا من عند المأذون استفسر الزوج أكثر، تبين أن هذا 40,000 مطالب بها يعني أمام القانون أو الشرع في حال الطلاق، وهي استلمت المهر كامل.
فقالوا هنا في الدولة أبو عبد الله؟
هنا في الدولة.
هنا لا، الذي عرف أن القانون لا يتجاوز يعني في المؤخر 30 والمقدم 20.
لا عندنا في أبوظبي مسجل 10,000 المقدم و 40,000 إلى أقرب الأجلين في عقد الزواج في أبوظبي
إن شاء الله.
وصار اللي صار، ويوم رجع لأهل الزوجة يراجعهم في الموضوع قالوا لا هذا العقد شكلي، لازم نكتب هذا الرقم على أساس الأمور القانونية وما ندخل في أي مخالفة لولي الأمر. فشو تصرف شرعي الآن للزوج والزوجة عن بينهم زوجة ولديهم أبناء وما يبون يخالفون الشريعة يعني يوم تضح لهم الأمر؟ الله يجزاكم.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول رجل خطب امرأة ويقول اتفق معها أن يكون المهر 55,000 درهم دفعة واحدة، فيقول حصل اتفاق لكن يقول عند القاضي كأنهم يعني أرادوا أن لا يخالفوا القانون حتى يعني يكون الأمر موافقا للقانون تتيسر الأمور، فيقول لو كتب في العقد 10,000 في المقدم و40,000 يقول في المؤخر، فيقول بعد ذلك يعني أخبره أبو الزوجة أن هذا الأمر يعني شكلي، حتى يقول فضل الشيخ أن الأمر يكون قانوني، فيقول هل هذا العقد صحيح بهذا الشكل؟
الحمد لله. أخي الفاضل، من ناحية العقد وتقديم تجعل المهر مقدم أو مؤخر، هذا لا يضر في مسألة العقد. يعني لو قدمت المهر كله أو أخرت المهر كله أو حصل أيضا يعني اختلاف في مثل هذه الأشياء، العقد صحيح ولا يتأثر ولا يبطل العقد، ولذلك اطمئن من هذا الجانب. لكن أنا أدعوك وأدعو كل من يستمع لي لالتزام ما وضعته المحاكم من مسائل المهر وضبط هذا، لأن ما وضعت إلا لضبطها وإنهاء الخلافات والإشكالات التي تحصل بين الزوجين مستقبلا أو بين الزوج وبين ولي المرأة. فاطمئن يا أخي الفاضل، من ناحية العقد صحيح، حتى لو لم يسمى المهر عند الفقهاء يقول لو لم يسمى المهر العقد صحيح، لكن المرأة تستحق المهر بعد ذلك، فإذا لم يسمى لها مهر مثيلاته، فالمسألة الحمد لله فيها سعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا عندي يقول عزبة في البر، فيقول هل الصلاة في البر أجرها يختلف عن الصلاة في المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني من ذكر أن من صلى في فلا صلاة يقيم ركوعها وسجودها فهي بخمسين صلاة. فإذا كان الإنسان في الصحراء بعيد عن المساجد وبعيد عن المدن وليس ثم مسجد حوله ويهتم بالصلاة من حيث الوقت يصليها في وقتها وأيضا يأتي بشروطها وأركانها ويتم الركوع والسجود، فهذا له بخمسين صلاة كما ثبت ذلك بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا أيضا فضل الشيخ يقول ما حكم، أو تسأل تقول ما حكم ترك الزوجة عامين بدون طلاق؟
الحمد لله، لا شك بأن هجر الرجل لامرأته مثل هذه المدة محرم ولا يجوز، فإما أن يمسك بإحسان أو يسرح، يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. وأما تعليق المرأة بمثل هذه الطريقة فلا شك بأنه إضرار بها، إلا إذا كان الإشكال من جهتها وهي التي ترغب في مثل هذا، هذه مسألة أخرى، لكن لا يجوز للزوج. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حتى ما بين الزوجين إذا كان الخلاف دنيوي لا يزيد على 3 أيام في مسألة الامتناع عن الكلام معها. الهجر في الفراش هذه مسألة أخرى، لو طالت يعني على حسب ما يكون هناك مصلحة، أما أن يجعلها سنتين معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لا شك بأن هذا حرام ولا يجوز، وللمرأة الحق في أن ترفع الضرر عن نفسها برفع دعوى عند القاضي، إلا أستثني وأرجع وأقول إذا كان هي التي طلبت هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
بارك الله. أنا سؤالي بالنسبة لي، يعني أحيانا ندخل المسجد وأصلي السنة ثم أبدأ أقرأ في القرآن، فيطلع أشخاص أعرفهم مثلا فأقطع القرآن وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هم يسلم السلام عليكم وأنا أرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتاني وأفل قراءة القرآن، فهل هذا مش يعني
إن شاء الله
ترى يشرك هذا
الله. إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أخ محمد فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بس عندي استفسار، يعني أنا صار لي موقف في 2019 الله يسلمك، يعني تعرف أيام البقالات إن إحنا كنا نسجل فيها تسجيل، يعني اللي كنا نشتري الأغراض ونسجل عندهم الأغراض، فالله يسلمك عند البقالة راعي البقالة سكر، وأنا أدور، أنا كان عندي يعني كان عليه دين تقريبا 200 درهم، تميت أدور البقال وأتصل فيه هذا ما في، يعني ما في أي ما في أي رد، فشو الحل الحين؟ أنا 200 هذه أنا صدقت يعني لا يعني طلعت فيها زكاة، ولا عفوا صدقة،
صدقت
يعني
صدقت بها،
نعم صدقت فيها، فالحين هل أنا سويت الفعل صحيح أم ماذا يعني؟ أو إن إذا حصلت الرجال أرجع له مرة ثانية
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول أدخل المسجد وأصلي، يقول تحية المسجد ثم أجلس أقرأ القرآن، فيقول يدخل في المسجد أشخاص أعرفهم فيسلم علي وأنا أقرأ، فيقول أقطع القراءة وأرد عليهم السلام ثم أواصل القراءة.
الحمد لله، لا حرج في ذلك ولا بأس، وهذا جمع للمصلحتين الشرعيتين ولله الحمد والمنة، مصلحة قراءة القرآن ومصلحة رد السلام، لأن العلماء يقولون ابتداء السلام سنة ورده واجب.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول في قبل يقول سنوات أكثر، يقول من 10 سنوات كانت بعض البقالات يقول أشتري منها البضائع والأغراض، يقول لكن لا ندفع، يسجل يقول صاحب البقالة يسجل لنا الفواتير وبعد ذلك يقول ندفع له، فيقول لم أدري ولم أعلم إلا والبقالة يقول قد غلقت، ويقول ذهبت أبحث عن صاحب البقالة لم أجد، فيقول ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ يقول 200 درهم تقريبا، يقول تصدقت بها، يقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، إذا يأست من الوصول إلى صاحب البقالة وبذلت جميع الوسائل التي تقود إلى معرفته لم تجد طريقا إليه فتتصدق بها عن نية صاحبها وقد فعلت، فتؤجر على ذلك بارك الله فيك. أهم شيء أن تصل إلى قناعة بأنه ما يمكن الوصول إليه. أما إذا لم تبذل يعني الوسائل ولم تسعى في قضية الوصول إليه فتضمن هذا المبلغ.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا غلب على الظن في بعض المطاعم أن الملاعق لونها ذهبي، وليست يقول مموهد بالذهب فقط، يقول فقط اللون ذهبي، مثل يقول بعض الساعات اليد الرخيصة جدا يكون فقط اللون لون ذهبي، فيقول فيما يغلب على ظني هذا الأمر.
الحمد لله، العبرة بالحقائق وليس بيعني الأسماء. أحيانا قد يسمى الشيء ذهبي، يقول هذا ذهبي لكن ليس بذهب، ها؟ فلذلك العبرة بالحقائق. فإذا كان مجرد لون فقط وليس هو ذهب وإنما هكذا من الأشياء العادية فلا يضر الحمد لله. لكن أنبه إلى قضية، وهي أن من يقتدى به ومن ينظر إليه إذا أكل بهذا فإن الناس سيقولون هذا فلان المقتدى به، طالب العلم، الشيخ أو طالبة العلم، أو مثلا المرأة المتعلمة المثقفة اللي كذا، ممكن ينخدعون فيعتقدون بأن هذا جائز ولذلك يقعون في المحظور فيذهبون ويأكلون بالذهب. فالابتعاد عن هذا طبعا لا شك احتياط للإنسان ولدين الناس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول: ورد في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فيقول هل المقصود بالبنون هم الأولاد فقط؟
الحمد لله، طبعا البنون في لغة الشرع يقصد الذكور، والأولاد يشمل الذكور والإناث. ولا شك بأن هذه الآية إنما نزلت لتخاطب العرب ابتداء لأنهم كانوا يتفاخرون بالأولاد، يعني المقصود الذكور. زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين، لكن هذا لا يعني أن البنات لسنا من زينة الدنيا، بل المتأمل في نصوص القرآن يجد بأن الآيات تذكر في الغالب الإناث قبل الذكور، كما قال جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فلكن هنا جاء الخطاب بذكر الزينة، زين للناس يحب الشهوات من النساء، وهذا ليس على سبيل الامتداح والتفاخر به، لأنه قد يكون وبال على الإنسان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا هو متاع الحياة الدنيا، يعني بمعنى أنه قد ينفع الإنسان في الآخرة وقد يضره في الآخرة إذا استعمله، أو على حسب الاستعمال وعلى حسب التعامل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم خرم الأذن أكثر من خرم بالنسبة للمرأة، وأيضا خرم الأنف؟
الحمد لله، هذه الأمور في الواقع إنما ترجع إلى ما تعارف عليه الناس. فإذا تعارف الناس على أن المرأة تخرم أنفها وتضع الحلقة فيها، فالذي يظهر أن هذا من الزينة إذا كان عرفا سائدا. والله جل وعلا يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وأما قضية خرم الأذن أكثر من خرم، أيضا يرجع فيه إلى العرف. هل العرف يعني العمل عند النساء أنهن يخرقن الأذن خرقا واحدا أم أكثر من خرم مثلا؟ إذا كان العادة واحد ما ينبغي الزيادة. وأيضا نلفت إلى أن هذا ليس هو شعار للفاسقات أو الفاجرات مثلا، ينبه العلماء إلى مثل هذا حتى لا يكون هناك تشابه.
جزاك الله خير رفع الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل ما الحكم في أن أنادي أمي بفلان فلانة بنت فلان، أو يقول أنادي والدي بفلان ابن فلان على سبيل المزاح؟
الحمد لله، إذا كان على سبيل المزاح وهما يفرحان ويسران يعني ينبسطان ويكون هناك مضاحكة ومؤانسة، لا حرج. يعني ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال، كان يقول قال عمر بن الخطاب وكذا. أما إذا كان هذا يحزنهما ويعني يوقعهما في هم وحزن، هذا من العقوق، هذا من العقوق. ولذلك قال أبو هريرة لشاب رآه مع والده، قال من أنت؟ قال أنا ابن لهذا. قال لا تناديه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تقعد قبله. لكن إذا كان هناك يعني ممازحة ومؤانسة وملاطفة، لا بأس بذلك، لا بأس، على أن يتقيد الإنسان يعني ولا يتوسع ويستعمل هذا في كل وقت، وإنما يجعل له وقتا مناسبا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله الهواء.
أنا دخلت قبل شوي وسألت سؤال لكن نعم. على السؤال ما كان واضح، فأعتذر منك على الإزعاج شيخ.
تفضل أبو عبد الله، حياك.
الآن توجيهكم للزوج والزوج، هل الزوج والزوجة يتوجهون للمحكمة أو التوجيه الأسري بحيث أن الزوجة توقع على ورقة أن استلمت المهر كامل 50,000، أو أن هذا المخر يكون من حقها في حال الموت أو الطلاق لا قدر الله؟
أخي الفاضل، هو الآن حصل يعني. عفوا، حصل الآن يعني خلاف بين الزوجين؟
لا ما في خلاف، بس أنه أمورهم طيبة، بس أنه الزوج يبقى يعرف الإله واللي عليه وكذلك.
أنا ذكرت لك الله يحفظك بأن مسألة المهر هذه الشريعة سهلت الأمور فيها، فما دام الحمد لله ما في خلاف بينك وبين زوجتك أو بين الشخص اللي تسأل عنه وبين زوجته، المسألة أبدا لا تحتاج إلى مثل هذا التأزيم ومثل هذا يعني الذهاب إلى، لأنه ما يحتاج الإصلاح الأسري للخلاف الموجود بين الزوجين. أما الأمور ما دام أنها طيبة فالحمد لله ما في داعي، وما بين الزوجين يبنى على الثقة.
زي
خاطرك بعد يا شيخ،
والسؤال إذا حصل خلاف ولا شيء
يعني من باب الاحتياط،
يوثق
الأمور،
ممكن توثق ما في حال، إذا كان يعني ما يترتب على مثلا الآن لو قلت لزوجتك ممكن تقول أنت تشك فيني وتسيء الظن فيني، أو مثلا والدها مثلا تصير أزمة، يعني تفتح على نفسك باب يعني مغلق. لكن إذا تقول والله اكتب ورقة أقولها من باب يعني من باب الواحد يضمن حقه، وأيضا تضمنين حقك أيضا أنت، نسجل هذه الورقة وتسجل توقعها يعني داخليا بينك وبين الأسرة.
جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك، حياك الله. كلام أخرى أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله
يبارك فيك، جزاك الله خير أبو عبد الله.
سؤال يا الله سلمك، كنا في المدينة من 4 أسبوع لله، وحرمنا بالمدينة عشان سارين إلى مكة إلى الميقات. أنا قطع عطر ما في ذلك ورشيت على الحرم. قبل لا أدخل بالنسك. عطرت الحرم، هل جائز ولا؟
إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله، فضل الشيخ يقول كنت في المدينة وأردت يقول أن أحرم من الميقات وتوجه إلى مكة لأداء العمرة، فيقول أنه قبل أن يحرم يقول أنه أخذ عطرا ورش الإحرام به، فيقول أنه عطر الإحرام قبل أن يلبسه، فهل علي شيء؟
الحمد لله، لا شك بأنه أخطأ، إنما الطيب في البدن والرأس، أما ثياب الإحرام فما تطيب. وكونه يجهل مثل هذا الأمر، خاصة أنه قد يعني يختلط على الإنسان سنية التطيب في البدن، فلا شيء عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل قد تخلق بخلوق ولبس جبة قال اغسل عنك الخلوق واخلع الجبة. قال العلماء ما ذكر بأنه أمره بالكفار، عموما لا شيء عليك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخو محمد، فضل.
ألو، السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخو محمد، الله يبارك فيك.
طيبين.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
الله يجزاكم خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال بس للشيخ.
نعم.
عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت امرأة النار بهرة، كيف دخلت النار يعني والقيامة ما قامت؟
إن شاء الله.
الله يجزاك
الله خير. الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. سؤال الأخ محمد، فضل الشيخ يقول الحديث دخلت امرأة النار في هرة، فيقول كيف هذه المرأة دخلت النار ولا زالت القيامة لم تقم؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلقهم الله عز وجل، وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، ولذلك الجنة الآن مخلوق والنار أيضا مخلوق. المسألة الثانية، هذا الحديث جاء في الصحيحين وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار، حتى أنه وصفها قال امرأة من حمير سوداء طويلة، قال دخلت النار بسبب هرة، وذلك أنها عذبت هذه الهرة، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وإنما حبستها. الأمر الآخر بالنسبة لي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة في النار، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورتها في النار وهي تعذب، صورتها في النار وهي تعذب، وهي في البرزخ الآن، وهي في البرزخ، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في الجنة، رأهم في السماوات، عفوا في السماوات، وفي كل سماء رأى نبي، وهم موتى في قبورهم، وهذا عالم غيبي يا أخي الفاضل بارك الله فيك. ولذلك صور الله لنبيه أهل النار وكيف يعذبون، وهم يعذبون الآن في البرزخ بالنسبة للي رآهم أنه سلم في النار. الدخول النار هو يأتي يوم القيامة، الدخول الحقيقي، أما العذاب في النار يكون في القبر، يعذبون في القبر، يعذبون في قبورهم، ولذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل هناك دليل على أن الميت يسمع أو يشعر بعذاب من حوله من أصحاب القبور من العصاة أو الكفار؟
الحمد لله. بالنسبة لي الحياة البرزخية هي تختلف عن الحياة الدنيوية، ولذلك وردت آثار وبعضهم يرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل القبور من المنعمين يتزاورون ويلتقون، وحتى أن الذي يقدم عليهم يسألهم أين فلان، هل أتاكم؟ فيقولون لا، فيقول ذهب به إلى أمه الهاوية. وأهل النار مشغولون بأهل العذاب، مشغولون بعذابهم، ولذلك يتعاون ويصرخون ويتألمون، فهم ليسوا في يعني مثل أهل النعيم في شغل فاكهون وفي راحة ونعيم. فكل إنسان في النار لا يتسلى بكل إنسان في عذاب القبر لا يتسلى بالآخر، لأن الله تعالى ينزع هذه الروح الموجودة في الدنيا مما يخفف وطأة الألم، كما جاء في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فيعني كل إنسان يعذب، حتى الذين في النار ما يتسلى لأنه يرى بقية أهل النار يتعذبون، هذه الروح اللي موجودة في الدنيا تسلب من الناس، فكل واحد عذابه عظيم، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا براشد، فضل.
مرحب شيخ، كيف حالك؟
حياك الله، الله يبارك فيك براشد، يحفظك، تفضل.
بارك الله فيك. أنا عامل عملية.
نعم.
ومسوي لي إخراج في بطني،
نعم.
عرفت؟ هاي يسمونه استكومي باك، يعني عزك الله أنا مخرج من تحت، أخرج من على الجنب في البطن.
الله يشفيك ويعافيك.
أنا بحكم الصلاة، أنا حين أصلي ساعات تدري هذه تطلع فضلات دايرك، ما في تحكم.
نعم.
فبحكم الصلاة، أنا حين عامل عملية يمكن من 4 شهور، الحمد لله العملية طيبة ولا أزيد، ما أروح أصلي الجمعة مثلا عشان تدري يطلع فيها صوت ساعات يطلع هذا.
تصلي في المنزل؟
أنت أصلي في المنزل. نعم.
نعم.
أبا حكم الصلاة وحكم الوضوء، يعني أنا ساعات يعني مثلا توضيت المغرب أواصل وضوئي، بس ساعات أطلع صوتي هل علي أتوضى مرة ثانية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الرد.
إن شاء الله.
حياك الله. حياك الله. سؤال براشد فضل الشيخ، يقول أنه أجرى عملية فيقول أنه فتحت له فتحة في من بطنه يخرج تخرج منها الفضلات، فيسأل فضل الشيخ عن حكم الوضوء وحكم الصلاة، وأيضا يقول أن يصلي في المنزل لا يذهب إلى الصلاة، يقول خاصة صلاة الجمعة يصلي في المنزل، لأنه يقول في بعض الأحيان تخرج مني من غير إرادة وبعض الأصوات أحيانا، و يقول في حال أني أيضا يقول أني توضأت للصلاة، هل يجوز أن أستمر بهذا الوضوء أكثر من صلاة؟
الحمد لله، شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يجزيك خير ما جزى ما جزي مبتلا، ولا شك بأن المؤمن مبتلى، والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه. بالنسبة لما يتعلق بالحكم الشرعي أخي الفاضل، أنت من أصحاب الأعذار، ولذلك يعني إذا أحببت أن تشهد صلاة الجمعة تشهدها ولله الحمد، وتتأكد من الأشياء التي تخرج أنها محكمة في هذا الكيس مثلا، وأنصحك بأن تذهب في وقت الخطبة أو في الخطبة الثانية حتى لا 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 يعني لا تترك صلاة الجمعة، وإذا شق عليك ذلك فالحمد لله تصلي في بيتك لأنك من أصحاب الأعذار، وكذلك بقية الصلوات الخمس مثلا إذا استطعت تأتي عند الإقامة مثلا وتنصرف وتصلي السنة في البيت، وإذا شق عليك لا حرج عليك في ذلك، وما يخرج أثناء الصلاة من هذه الفضلات أنت معذور، هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك، ولذلك أنت ولله الحمد معذور، وأهم شيء أن تقيم الصلاة. أسأل الله تعالى لك التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. يقول ما الشرح ومعنى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟
الحمد لله، في هذه الآية يبين الله عز وجل مكر المشركين الكبار، وأن الله تعالى يمكر بهم، والمكر هذه من المكر بالنسبة المكر الوارد في صفات الله عز وجل، هذه من صفات المقابلة وليست هي من الصفات التي تطلق أو يوصف بها الله عز وجل بإطلاق، وإنما هي من صفات المقابلة، مثل الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه كلها صفات مقابلة ما يوصف بها الله على سبيل الإطلاق، وإنما يوصف بها يوصف الرب جل وعلا بها على سبيل المقابلة، فالله يستهزئ بهم ويمكر بهم ويكيد لهم إلا الخيانة، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. لماذا؟ لأن الخيانة قبيحة من كل وجه من الوجوه، أما الكيد والمكر وهذا فهذا فيه وجه حسن، وأيضا يجب علينا أن لا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، هذا الذي ذكره أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول من يقول مات في حوادث مثلا كحوادث الطائرات وغير ذلك فلم يبقى من جسده شيء، هل يعذب في قبره إذا كان من أصحاب العذاب، أو كيف أيضا إذا كان من أصحاب النعيم هل كيف ينعم؟
الحمد لله، أولا لا بد أن نعلم بأن الإنسان مكون من جسد ومن روح، وبالنسبة لهذا الخلق العظيم الذي خلق الله جل وعلا عليه الإنسان، الذي خلقه من ماء مهين وضعيف، قادر جل وعلا أن يجمعه، وقد تفرق ذرات في البحر أو في البر. ولذلك أخي الفاضل لا تعجب من 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 هذا الأمر، فالله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد جاء في الصحيح أن رجلا لم يعمل خيرا قط، فقال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، وحتى لا يقدر علي الله عز وجل. فلما مات قام أولاده فأحرقوه ثم سحقوه وذروا نصفه في البر ونصفه الثاني في البحر، ثم جمعه الله عز وجل، أمر هذه الذرات أن تجتمع، فإذا به أمامه ماثلا. فقال له ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله له فأدخله الجنة. لذلك أخي الفاضل الذين يموتون الآن تتحول أجسادهم إلى التراب، تصبح ذرات من التراب، فيجمعهم الله ينبتون كما تنبت البقلة يوم القيامة، لما ينفخ في الصور تقوم الأجساد من القبور، ثم بعد ذلك يأمر الله الأرواح فتأتي كل روح إلى صاحبها. ولذلك الله عز وجل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يعجزه ربنا جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه هو الخلاق العليم وهو الخالق العظيم سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسائل نصية القصيرة، يقول أريد شرح حديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا.
الحمد لله، هذا الحديث حديث صحيح ومعناه ظاهر، وهو أن الله تعالى خلق الناس على الفطرة النقية وعلى الحنيفية، ولذلك هم حنفاء موحدون لله عز وجل، ثم أن الشياطين هي التي اجتالتهم وجعلتهم ينحرفون. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك بقي الناس من بعد آدم 10 قرون على التوحيد والإيمان، ثم أن الشياطين لعبت بالناس، ثم بدأ الشرك في عهد نوح الذي بعث فيهم نوح عليه السلام، فانحرفوا لأنهم أطاعوا الشيطان، والله تعالى نهى عباده عن طاعة الشيطان، قال جل وعلا أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، قل جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك هذا الحديث يأتي ليبين الحالة التي عليها الناس بعد أن خلقهم الله على الفطرة النقية وعلى التوحيد والإيمان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ عندما أصلي في بعض المساجد يقول بسبب قراءة الإمام وحلاوة صوته يقول أشعر بالخشوع وتدبر لمعاني الآيات، لكن يقول بعكس ذلك إذا أنه صلى في مساجد يقول فيها صوت الإمام يقول ليس بندي فيقول لا أشعر بالخشوع في الصلاة.
الحمد لله، لا شك بأن يعني الأصوات الغضة الجميلة، القارئ الذي يرتل القرآن، لا شك بأن الحالة الطبيعية بعده هي حالة الخشوع، بخلاف الذي لا يهتم لمخارج الحروف ولا يهتم للتغني بالقرآن، فلا لا يكون تكون الحالة مثل حالة من يرتل القرآن ترتيلا. فهذا أمر طبيعي يا أخي الفاضل، ولك أن تتتبع الأصوات الحسنة في داخل مدينتك، ولا تسافر يعني خارج مدينتك، لا حرج بتتبع الأصوات الجميلة الحسنة، مثلا لكونك ترى بأن هذا أخشع وأكثر تدبر وتعقل وتفهم لكتاب الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.